السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. كما عودنا حضراتكم هذه الحلقة من كل أسبوع تكون مخصصة للحديث وكشف ملفات الشيعة، والحديث عن الانحراف الأخلاقي عند الشيعة ما زال مستمر ضمن هذه السلسلة التي فتحناها في الأسبوع قبل الماضي. يعني خلوني مشاهدينا الكرام في البداية أرحب عبر سكايب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي الذي دائما يكون معنا للحديث حول هذا حول هذه الملفات. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
حياك الله شيخ خالد، الله يحفظك. شيخ خالد، يعني الانحراف الأخلاقي عند الشيعة ناقشنا في الحلقات الماضية العديد من الأسباب التي أدت إلى الانحراف الأخلاقي عند الشيعة، أيضا قرأنا على المشاهدين العديد من الروايات التي تدعو إلى الانحراف الأخلاقي عند الشيعة. لو تذكر السادة المشاهدين بما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، ومن ثم نستكمل هذه الروايات التي توقفنا عندها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. ما بعد، لازلت أذكر على نفس التنبيه الذي قلته في الحلقة الماضية أننا سنقرأ روايات، هذه الرواية تدعو إلى الانحراف الأخلاقي عند الشيعة، فأرجو أن الأطفال الصغار يعني يخرجون ولا يستمعون لهذه الحلقة. كل من كان أقل من 18 سنة الأفضل له أن لا يستمع هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة تعالج مرضا من أمراض الشيعة المذكور في كتبهم وهو الانحراف الأخلاقي. فخوفا على أطفالنا من الانحراف أنا أنصحهم بأن لا يستمعوا هذه الحلقة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الانحراف الأخلاقي الموجود عند الشيعة، مثل الزنا، مثل اللواط، مثل الكذب، مثل خيانة الأمانة، مثل التحرش بالنساء، مثل عبوس الوجه، خيانة الأمانة، كثير من الأمور التي تكلمنا عنها. وتوقفنا عند الأمر والظاهرة أو النوع 15 ولم نتكلم عنه، وهو أن هناك شيعة، يعني مثلا شيعي يمارس المتعة مع جارية رأها في الطريق، يعني توقع واحد ماشي في الطريق رأى امرأة أو امرأة والرجل جالس باب البيت، مرت مرأة من جانبه، بمجرد ما نظر إليها دعاها وتمتع معها. يعني الأمر سهل جدا جدا بهذه السهولة وهذه البساطة. هذا في كتاب الكافي للكليني المجلد الثامن صفحة 292، وهو يحكي هذه القصة وكيف يجري بهذه السهولة المتعة عند الشيعة. نعم،
طيب،
292. طيب نقرأ الرواية التي معنا. تقول الرواية يقول هنا: دخلت على أبي عبد الله، هذا الرجل يقول دخلت على أبي عبد الله، فقلت رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤية. يعني شخص يرى رؤية أن امرأة تكسر عليه لؤلؤا أو ما إلى ذلك، فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم، إنك تتمتع بامرأة. إذن هذا هو الراوي نفسه الذي رأى الرؤية، الذي هو محمد بن مسلم، وهو أحد رواة الشيعة، وهو زميل زرارة بن عيان وغيره من علماء الشيعة ورواة الشيعة. قال: فما تأويلها؟ قلت: يا ابن رسول الله. قال: يا ابن، فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم، إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا جددا، فإن القشرة كسوة لك. قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره يعني الرؤية وتصحيح الرؤية يعني ووقوع الرؤية إلا صبيحة الجمعة، يعني نفس الأسبوع. فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب، إذ مرت بي جارية فأعجبتني، فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها، فأحست بي وبها أهلي، يعني زوجته علمت بالموضوع، فدخلت علينا البيت، فبادرت الجارية نحو الباب يعني هربت، وبقيت أنا فمزقت علي ثيابي جددا كنت ألبسها في الأعياد. هذا في كتاب الكافي للكليني. إذن المرأة كانت مرة في الطريق، بمجرد مرور المرأة في الطريق أعجب بها، فقال للغلام الحقها رجعها. فلما رجعها الغلام دخل معها الغرفة ومارس مع الجماع، يعني عقد في تلك اللحظة معها بدون ولي بدون شهود بدون سابق أي شيء، المهم في تلك اللحظة أعجبته. فلما علمت زوجته بالموضوع دخلت الغرفة، فجاء المرأة هربت ودفعت عليه ومزقت عليه الثياب الجديدة التي كانت معه. توقع لو أن الناس في هذه الفوضى يعني كل واحد يمر في الطريق تعجب امرأة في تلك اللحظة يمارس معها ويأكد عليها، ما بقي للزنا أي معنى.
صحيح.
يعني أي، بل الزنا بعض الأحيان يحتاج من الترتيبات والتنسيقات والمواعدات الشيء الكثير، أما هذا بمجرد ما مرت عليه الباب أعجب بها
وتمتع به
ومارس معها يعني في لحظة.
طيب أنا شيخ خالد معلش، أنا هدعوك أيضا إلى أن تشاهد معنا هذا الفيديو لهذا المعمم الذي يقول لا مانع أن تتمتع بالطفلة الصغيرة في هذه الحالة التي سيتحدث عنها هذا المعمم، نتابع.
مثلا نفترض عندنا يبي واحد يصير محرم ويا واحد، أو مثلا امرأة تبي تصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت، طباخ جايبينه من برا مثلا جيت باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ، هاي الطباخ يبي يصير هي صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت تبي يطلع شوية شعرها لو شوية رقبتها لو شيء من ايدها لو شيء من ساقها، فاذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حرية بالحركة، فتبي تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعتل لمدة ساعتين أو أربع ساعات، يعقد عليها متعتل، يعقد على بنتها الصغيرة، فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لي لما يعقد على بنتها شو تصير؟ قول يا حمتي بارك الله فيك، تصير ام زوجتي. اذا الام والزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام هو تمام، فبالتالي انحلت القضية. فيمكن ان هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لاجل المحرمية.
انا مش عارف انت سمعت معانا الصوت ولا لا يا شيخ خالد، لكن تلخيصا لهذا الفيديو، هذا المعمم بيقول لو اني طباخ مثلا او عامل موجود في المنزل، وهذه هذا المنزل موجود به سيدة، وهو طبعا لازم يكون فيه محرم لانه حرام، هو بالنسبة له بقى حرام، فايه هو الحل علشان يخرج من هذا المأزق؟ لو عندها طفلة صغيرة يتمتع بالطفلة الصغيرة دي ساعة او اربع ساعات، وبالتالي اتحلت المشكلة، خلاص اصبحت ام هذه الطفلة بالنسبة له ماذا؟ حماته زي ما هو بيقول يعني، واخد بال حضرتك؟ شفت التبريرات؟ يعني هو بالنسبة له ان هو يتمتع بالطفلة الصغيرة ده بالنسبة له حلال، ومسألة ان المرأة طبعا تخرج عليه وبتاع ده حرام، لكن يحل المشكلة ازاي؟ يحل المشكلة ان هو يتمتع بالطفلة الصغيرة لمدة ساعتين ثلاثة، وبالتالي سيدة المنزل دي اصبحت حماته. تعليقك.
هذا الموضوع يعني ربما نؤجل الكلام عليه لموضوع له ارتباط بالموضوع وهو الشيعي محرم الشيعية. يعني لو افترضنا ان هذا الطباخ شيعي، يعني مثلا شيعي جاء من افغانستان ولا من الباكستان الى كربلاء او الى النجف او الى بغداد او الى العراق او الى لبنان، هذا الطباخ الشيعي لا يحتاج ان يعقد على البنت اصلا، لانه سيكون هو محرم تلك المرأة الكبيرة الشيعية. و يعني أستأذنك أن أؤجل هذا إلى الكلام على النقطة هذه عند قولهم أن الشيعي هو محرم للشيعية.
طيب تمام.
الرواية السابقة هو
طب.
وهي كما قلت لك الشيعي اللي هو الراوي محمد بن مسلم لما أعجب بالمرأة وبعد ذلك تمتع بها مباشرة، وهذا الحركات وهذه الأخلاق جعلت الروايات الشيعية تذم التشيع وتخبر أن الله غضب على الشيعة. فلما يغضب الله على الشيعة لا شك أن الشيعة ليس معنى أنهم يعملون الصالحات، لو كانوا يعملون الصالحات ما غضب الله عليهم. هذا الدليل على أن هذا المجتمع الشيعي مجتمع منحل أخلاقيا، فيه انحراف أخلاقي، فيه أشياء تجعل الله سبحانه وتعالى يغضب عليهم. ولهذا جاءت في الروايات في كتاب الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 260 هذه الرواية تقول إن الله سبحانه وتعالى غضب على الشيعة فخير لنفسي أو هم فوقيتهم بنفسي. وهذه الرواية شيء عريب جدا جدا، هذه تشبه عملية الفداء، بل هي الفداء بعينه الموجود عند النصارى، بل هي الفداء الموجود عند النصارى. يقول هذا في كتاب الكافي الكليني إن الله غضب على الشيعة، ولم يقول غضب الله على الشيعة يعني المجتمع الشيعي بشكل كامل، هذا رجل هذا مجتمع يعني استحق غضب الله سبحانه وتعالى. لكن كيف عملوا لأنفسهم مخرج من هذه القضية؟ قالوا أن موسى بن جعفر قدم نفسه فداء لأن الله لا يغضب على الشيعة بل يرضى عليهم، قال فخيرني نفسي أو هم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لموسى بن جعفر موسى الكاظم يا موسى الكاظم أيهما أفضل، أن نقتل الشيعة نعذب الشيعة نموت الشيعة أو تموت أنت؟ قال موسى الكاظم لا أنا أفضل أن أموت ويبقى الشيعة. وهذا الدليل على أن الشيعة لما يقولون روحي لروحه الفداء، لا بالعكس، فإنهم يقولون أن موسى الكاظم روحه الفداء للشيعة بحيث أنهم يجعلون الشيعة أفضل من المعصومين. إذن هذا المجتمع الشيعي الذي غضب الله عليه ماذا فعل؟ ماذا سوى؟ ماذا سوى هذا المجتمع؟ هذا الدليل على أنه مجتمع منحل أخلاقيا. وهناك أيضا رواية أخرى في كتاب الكافي الكليني المجلد الثالث صفحة 343 ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول هذه الرواية يعني تقول إذا غضب الله تعالى على خلقه نحان عن جوارهم. ما مضمون هذه الرواية؟ مضمون هذه الرواية أن المهدي المنتظر ما سبب غيبته؟ سبب غيبته أن الله غضب على الشيعة، فمن غضب الله على الشيعة الله غيب المهدي. ولهذا أخي الحبيب الغالي هل تعلم أن المهدي له غيبتان؟ غيبة من أعدائه وغيبة من أوليائه. كيف ذلك؟ يعني مثلا هذا لازم من شرح لها. الغيبة الأولى أنه غاب وكان يلتقي به بعض سفرائه فيأخذون منه العلم والفتوى والرواية ثم يوزعونها على الشيعة. أليس هذه الغيبة الأولى كافية في حماية المهدي المنتظر من القتل أو ليست كافية؟
نعم
إذا
صحيح.
كان أعداؤه إذا كان أعداؤه لا يرونه ولا يصلون إليه وليس لهم قدرة للوصول عليه وإنما يلتقي به بعض الشيعة وهم النواب، سؤال لماذا غاب الغيبة الثانية؟ أليست الغيبة الثانية هي غيبة من أولائه ومن أوليائه وشيعته وأنصاره؟ إذا بهذا الدليل على أن الله غضب على الشيعة. ولهذا لما تقول الرواية كتب إلي أبو جعفر إذا غضب الله تعالى على خلقه نحان عن جوارهم، يعني أبعدنا وغيبنا. إذا هنا السؤال أليست هذه الروايات تدل على أن الشيعة يغضب الله عليهم؟ ولهذا لما يأتي شيعي ويقول أجمع الشيعة على ذلك، يعني أمر من الأمور أجمع الشيعة على ذلك، هذا الإجماع يكون قد يكون خطأ، لأن الله إذا كان غضب على الشيعة فهذا الدليل على أنهم قد يجتمعون على أمر يغضب الله سبحانه وتعالى.
معنى ذلك أن المهدي المنتظر ليه دلوقتي غيبتان اثنين، الغيبة الأولى من أعدائي والغيبة الثانية من أوليائي اللي هم من الشيعة أنفسهم، إذا لماذا حتى الشيعة أنفسهم لماذا ينادون دائما أدركنا يا مهدي أدركنا يا مهدي؟
هم سبب غيبته، لأن الرواية تقول إذا غضب الله على قوم نحار من جوارهم. إذا المهدي هو غاضب على الله، غضب على الشيعة ونحى وغيب المهدي عنهم، وإلا لو كان الشيعة ليس مغضوب عليهم والله راضي عليهم لماذا غيب المهدي الغيبة الثانية؟ لماذا لا يظل المهدي غائب عن أعين أعدائه ويستفيد منه شيعته مثل ما كان في الغيبة الأولى يأخذون منه العلم والفتوى ويبقى له سلسلة النواب، يعني يبقى النواب يتسلسلون في النيابة عن المهدي مثل ما كان النواب الأربعة إلى آخر الدهر. نعم.
طيب ننتقل إلى مظهر آخر من هذه المظاهر، مظاهر الانحراف الأخلاقي عند الشيعة، ننتقل إلى روايات تشجع على الانحراف الأخلاقي. هتشرح لي حضرتك ما هي هذه الروايات التي تشجع؟ نحن نعرف أن هناك روايات أقرت أن هؤلاء يمارسون انحرافا أخلاقيا، لكن هل هناك روايات أخرى تشجع، لم تذكر فقط بل تشجع على الانحلال والانحراف الأخلاقي؟ لو بدأنا مثلا بتجويز النظر إلى المرأة الجميلة إذا كانت النية سليمة، تفضل.
نعم هذه الروايات تدل على هناك تشجيع هناك تشكيل هناك تبرير هناك روايات كثيرة جدا. إذا جاء الإنسان ينظر إليها في كتب الشيعة فإنه سيجد أن هذه الروايات كثيرة جدا. مثلا رواية تشجع على النظر إلى المرأة الأجنبية أو المرأة الجميلة إذا كانت النية سليمة. تأتي الرواية يقول عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال لي يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. يعني يقول إذا أنت رجل صادق ولكن انتبه تسني، يعني معنى أن النظر لا بأس به إذا كانت نيتك صادقة ونيتك سليمة ولا تتورط في عملية الزنا، إذا لا بأس بذلك. إذا قال له ما قال له كما قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا قال له لا بأس. الرجل يقول له هو تعجب المرأة، هو معجب بالنساء، مغرم بالنساء، بالنظر إلى النساء. ولهذا تلاحظ لو جئنا إلى الفتاوى الشيعية هذا نحن ما توسعنا في هذا المجال لأنه ما نريد أن نخدش حياء المستمعين، فهناك يعني كثير من الانحراف في مسألة النظر إلى النساء عند الشيعة في كتبهم. إذا هذا يقول له إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال لي يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا، إذا لا بأس بذلك. إذا معناه أن النظر إلى المرأة الجميلة لا بأس به إذا كانت النية سليمة. نعم. وننتقل إلى الموضوع الذي وعدتك به وهو مسألة السفر مع المرأة وأن الشيعي محرم للشيعي.
نعم.
هذا كتاب وسائل الشيعة صفحة 153 من وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 11، هذا الكتاب بيني. يقول عن صفوان الجمال، هذا رجل شيعي راوي كان يشتغل حمال يحمل الناس في الجمال، يعني رجل صاحب جمال. عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله قد عرفتني بعملي، يعني أنت تعرف الوظيفة حقي والأعمال التي أعملها، فتأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، يعني مرأة شيعية موالية، وولايتها لكم ليس لها محرم. قال إذا جاءت المرأة المسلمة تحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. إذا يقول إذا جاءت هذه المرأة الموالية المسلمة تريد أن تحملها معك على الجمل احملها بدون محرم. هو يسأل يقول له هذه المرأة تأتي إلي وتريد أن أحملها فوق الجمل وليس لها محرم، قال احملها فإن المؤمن محرم المؤمنة. ويقصد الشيعي أو الشيعة إذا قالوا مؤمن يعني الشيعي، فإنه قال له إن المؤمن محرم المؤمنة. ولهذا تلاحظ في ظاهرة غريبة ربما بعضهم لم يلفت النظر إليها أن هناك حملات في الحج تأتي من إيران ومن العراق ومن لبنان بالمرافق الشيعية والسفرية، هؤلاء يأتي مجموعة نساء يقودهم رجل واحد. ليش؟ لأنهم يعتبرون أن هذه النساء يعني هذا الرجل يعتبر محرم للنساء، يعتبر محرم للنساء. إذا ما في داعي للطباخ ذلك إذا كان شيعيا بناء على هذه الرواية أن يتزوج البنت الصغيرة، بل يكفي أن يكون شيعيا ويكون الشيعي محرم للشيعية كما قالت هذه الكتب الشيعية. قال واستدل بعد ذلك بآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض،
على أن المؤمن هو محرم المؤمنة، يعني يأتي شيعي من لبنان أو من أفغانستان والشيعية من لبنان ويمشي معها ويركب معها ويسافر معها، فإن المؤمن محرم للمؤمنة كما قالت هذه الروايات الشيعية. نعم.
طيب ننتقل إلى انحراف أخلاقي آخر عندهم واللواط، ما هي أبرز هذه الروايات التي جاءت فيما يتعلق بهذه المسألة؟
هي الروايات الشيعية في مسألة اللواط فإنها جاءت للتبرير أن الرجل الشيعي ربما يقع منه فاحشة اللواط لكن يكون هذا الرجل فاعلا لا مفعولا. هذه روايات شيعية تقول كما قال أيكون المؤمن مبتلى يعني يمارس هذه الفاحشة؟ قال نعم ولكن يعلو ولا يعلى، يعني هي ارتكاب فاحشة سواء كان فاعلا أو مفعول، لكنه يريد أن يخفف، يعني ما دام أنه فاعل المسألة أهون من كونه مفعول. ولهذا تلاحظ أن هذا التبرير وهذا التأويل وهذا التسهيل، يعني إذا كان فاعلا ما في مشكلة أو لا بأس به أو أقل جرما من كونه مفعولا. قال أيكون المؤمن مبتلى، يعني أن يكون الشيعي مبتلى بفاحشة اللواء؟ قال نعم، ولكن يعلو ولا يعلى. ما معنى هذه الروايات؟ ماذا تدل هذه الروايات؟ ما وراء هذه الروايات؟ ما مغزى هذه الروايات؟ ما وراءها؟ من حرف هذه الروايات؟ أليس الله حرم الفاعل والمفعول؟ أليس في الروايات الشيعية التي مرت أن الرجل ذلك الذي كان يركب الصبيان عليه يعني ذهب وغضب منه الإمام؟ وسيأتينا في هذه الرواية سنعيدها مرة ثانية.
طب أنا عايز برضك أتوقف هنا فضلت الشيخ في فيديو أنا هعرضه برضه على حضراتكم، هو فيديو لي عباس الخوي ابن المرجع الخوي، هو يتحدث أن العديد من المراجع مارسوا اللواط. نتابع.
أنا أقول عن نفسي، يقولون عني أنا عقوى الدين، ويقولون عني أنا ويقال عني مجنون
مرض نفسي.
أي اولا هالصفتين ما ينجم عن الانسان واحد.
نعم.
حق والدين رفيق، هذا حق والدين، شلون مجنون؟ اذا صار مجنون راحت من صفه الحق والدين، لا ولا على المجنون حرج. تمام.
نعم احسنت.
زين احنا نفرض انا مجنون.
نعم.
فولا علي حرج اذا ارد اقول فلان بنت الشكل هو الشكل كان موضوع.
نعم.
جناب السيد اللي أخذت حمامته بالأمانة هسه يقول لي يجي بس معهم، إذا واحد هو مثلا مو بعيدة واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة.
نعم.
يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
ده اعتراف من عباس الخوي ابن المرجع الخوي، وهو بيكشف ان بعض المراجع مارسوا اللواط ولوط بهم. هنا فضيلة الشيخ يعني ده اعتراف رسمي من عباس الخوي حول هذا الامر. الامر الاخر، هذه الروايات التي جاءت تتحدث عن اللواط عندهم، الم تكن هناك ايات صريحة وواضحة وتتحدث عن ان هذا شيء محرم؟
شوف أخي الحبيب الغالي، المسألة هي تترتب تدريجيا. هناك يعني عند الشيعة مذهب، وهذا المذهب هو مسألة اللواط بالنساء. أي أن الرجل يمارس مع أهله من المكان المحرم. وعندهم لا بأس بذلك، بل يستشهدون أن لوطا لما قال هؤلاء بناتي أي أنه عرض عليهم الفعل المحرم. شوف هذا موجود في كتبهم، وهو من الأشياء التي انفرد بها الشيعة عن بقية المسلمين. وفي مقاطع فيديو غير عباس القمي، هذا عباس الخوئي، في مقاطع أيضا لعبد الحليم الغزي وهو يحكي قصص لا أريد أن يعني أن أؤذي مسامعكم بسماعها، لكن الرواية التي سبق العرض عليها وهو قوله يعلو ولا يعلى، هذه الروايات فيها يعني أن الشيعي ربما لو وقع في هذه الفاحشة فاعلا لرى نفسه متفاخرا بذلك. ايش يعني؟ يعني معنى انه وقع فاعلا لا مفعولا. ولهذا تلاحظ ان الشيعي حتى لو وقع بالفاحشة يرى نفسه انه مصدر ايش؟ التفاخر والحسد حتى بالفاحشة نفسها. نأتي ايضا الى مسألة تبرير اللواط بشيء اخر، وهو على ان اللواط قد يكون ناتج عن مرض عضوي او بعض الحشرات او بعض الديدان تكون موجودة في المحل الذي يمارس فيه العملية. مثلا عندنا في كتاب الكافي للكليني عن هيثم النهدي رفعه، قال شكى رجل الى ابي عبد الله الابنة اعزك الله والسامعين جميعا يعني كلمات، فمسح ابو عبد الله على ظهره فسقطت منه دودة حمراء فبرئ. يعني هذا شيء لا يقبله العقل، شيء لا يقبله العقل اصلا. وأيضا الرواية الأخرى التي قرأناها في الحلقة الماضية أنه جاء رجل إلى أبي عبد الله فقال جعلت في ذاك إني أحمل الصبيان، فقال له أبو عبد الله أني أحب الصبيان، فقال أبو عبد الله فتصنع ماذا؟ قال أحملهم على ظهري، فوضع أبو عبد الله يده على جبهته وولى وجهه عنه فبكى الرجل، فنظر إليه أبو عبد الله كأنه رحمه، قال إذا أتيت بلدك فاشتري جزورا سمينا واعتله أكلا شديدا وخذ السيف فاضرب فاضرب السنامة ضربة أو تكشر منها الجلدة واجلس عليه بحرارته. فقال عمر أي ضاوي فقال الرجل فأتيت بلدتي فاشتريت جزورا فعتلت أكلا شديدا وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة أشرت منه الجلدة وجلست عليه بحرارته فسقطت مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي. إذن هذا التعليل وهذا التبرير يعني أن الرجل لو كان مبتلى يعني يقول ربما يكون فيه نوع من الأمراض إذن هذا يحتاج إلى علاج. لا يا أخي هذا الكلام التبريري أن هذا الرجل فيه مرض أو فيه وزغ أو فيه حشرة أو فيه شيء من هذا الكلام هذا نوع من التبرير للمجرمين وللممارسين لهذه الأفعال. نعم.
طيب رواية أخرى أيضا انتقل إلى انحراف أخلاقي آخر هو تبرير أخذ المال الحرام بحجة الخمس يطهره.
نعم هذه روايات موجودة في كتب الشيعة مثلا في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي صفحة 506 تقول يا أمير المؤمنين جاء رجل إلى علي أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه يعني فعل فيه معصية يعني معناه أخذه غصبا حراما أفلي توبة؟ قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك. إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه يعني اعطني الخمس فلما أعطى الخمس خلاص تطهر المال يعني معنى
يعني اسرق زي ما انت عايز وادفع لنا الخمس فانت كده طهرت هذا المال.
ولهذا ليست المسألة مجرد رواية في كتاب معين حتى يأتي شيء يحكم بضعفها. لا الشيعة في كتبهم الفقهية مبوبون بابا المال الحرام يطهر بالخمس. يعني إنسان سرق كان موظفا في دولة واجتمع عنده مليون ريال أو مليونين أو خمسة مليون ادفع الخمس تصبح الأربعة المليون حلال لك.
طيب.
يعني أنت سرقت خمسة مليون ثم دفعت منها مليون تبقى أربعة مليون حلال له.
طب اسمح لي يا شيخ خالد بعد اذنك انا معنا فيديو ايضا يتحدث عن هذا الامر على لسان المعممين انفسهم نتابع.
حتى الاموال التي اختلطت حرام فالخمس يطهرها لانه الخمس يكون ماذا لما زاد عن مؤونة السنة يخمس. المال إما يكون زائد عن مؤونة السنة يخمس أو يكون مال مختلط به الحرام مال حلال مختلط بالحرام تخميس أيضا يطهر هذا المال.
إذا اختلط المال الحلال مع الحرام بحيث لا يتميز حرامه من حلاله ولا تعلم نسبة المحرم إلى المحلل ما يدري ممكن أقل من 20% ممكن أكثر من 20% ولا يعرف صاحب المال الذي أخذ منه على وجه غير شرعي ولو علما إجماليا على نحو الشبهة المحصورة بهذه القيود جميعا يحل هذا المال إذا خمس. تحليل هذا المال يريد يحلله يريد يحلله شي يسوي عنده مبالغ وما يدري شي يسوي فيها فيها حلال فيها حرام جاء نص خاص بأنه يخمس هذا المال فإذا خمسه حل الباقي. لكن هذا الخمس غير خمس
كما ترات معنا يا شيخ خالد. يعني مختصر كلام المعممين اسرق كما تشاء اختلس كما تشاء اسرق ثروات الشعب كما تشاء اسرق جارك ابوك امك اخوك اختلس واسرق كما تشاء وفي النهاية ادفع الخمس وسيتم تطهير هذه الأموال. تعليق.
التفصيلات التي سبق ذكرها كونه غير متميز وكونه كذا وكونه كذا، هذا إذا كان المال الحرام من مال الشيعة أنفسهم، أما إذا كان من مال غير الشيعة حتى لو كان معلوما أي متميزا بل إنه مأمور بأخذه هو، هذه روايات في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي يقول خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إليه الخمس، يعني مال الناصب ما زال في جيب الناصب ما زال في ملك الناصب، ماذا قال؟ خذه، يعني أنه أمر وأحل وأباح أنه تسرق أموال النواصب بعدما يسرق مال الناصب، طبعا لا شك أنه هو عالم بها وهو سرقه وهو يعلم بعينها، لكن هذا المال الذي علم عينه يخرج منه الخمس فتصبح الأربع الأخماس حلال له. أما الكلام الأول الذي قالوه إذا لم يعلم إذا لم يميز إذا، هذا فيما لو كان هذا المال الشيعي نفسه، يعني شيعي.
لا لحظة واحدة كده علشان نفهم هذه النقطة، يعني معنى هذا الكلام إن النقطة اللي هم كانوا بيتكلموا فيها الكلام ده لو من شيعي لشيعي، يعني لو شيعي سرق شيعي
المال الحرام داخل دائرة التشيع. أما إذا كان مالا لغير الشيعة فهو أصلا مأمور بأخذه حتى لو علمه بعينه، لو كان موجود عنده، يعني لو أن إنسانا سرق 5 سيارات على سني وهو يعرف هذه السيارة بعينها ويركبها بعينها، ادفع سيارة للمرجع وللمعمم وتصبح ال4 سيارات حلال لك حتى ولو علمتها بعينها وكانت متميزة. وهذا كما قلنا أنه قال خذ مال الناصب، ومن هو الناصب عند الشيعة؟ الذي لا يؤمن بإمامة أبي بكر، الذي يؤمن بإمامة أبي بكر عمر ولا يؤمن أن عليا هو الخليفة بعد النبي مباشرة.
حتة الناصب دي يا شيخ خالد لما نيجي دايما نسألهم من هو الناصب عندكم يقول لك هم الكارهين لآل البيت والمبغضين لآل البيت بدون أن هو ما يحدد أسماء.
ممتاز ممتاز، هذا سيكشفه سؤال واحد. هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين بايعوا أبا بكر خليفة ولم ينصبوا علي خليفة، هل كانوا يحبون عليا أم يبغضونه؟
يحبونه.
إذا كانوا يحبونه سقطت ولاية علي أصلا، يعني بالله عليك إذا كان النبي يقول عن علي أنه خليفة وسمعه الصحابة بآذانهم ثم ذهبوا وتركوا عليا وبايعوا أبا بكر، هل هذا يدل على حبهم لعلي ولا بغضهم لعلي؟ إذا قالوا أنهم يحبون علي إذا ما فيش ولاية أصلا ولا في إمامة وبطلت أحاديث الإمامة، وإذا قالوا أنهم يبغضون عليا إذا معناه أن أول من يترتب عليه كلمة الناصب هم الصحابة، ومن أحب الناصبي فهو ناصبي. بل أنه تأتي رواية شيعية في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي سئل من الناصب، قال الذي يقدم أبا بكر وعمر على علي، ورواية أشد من ذلك خطورة قال ليس الناصب الذي يبغض آل البيت أو يبغضنا، وإنما الناصب الذي يبغض الشيعة وهم يحبون آل البيت. نعم.
طيب تجويز أخذ مال غير الشيعي،
هناك روايات مثلا في كتاب علل الشرائع للصدوق ماذا تقول الرواية؟ قال قلت هذا داود بن فرقد يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم ولكني أتقي عليك، يعني أخاف عليك لا يتكتشف أن قتلته، فإذا قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء كي لا يشهد عليك به عليك ففعل. قلت فما ترى في ماله؟ هذا مال الناصب إيش حكمه؟ قال توه ما قدرت عليه، معنى توه بمعنى ضيع أخبئ اخفي أفسد، توه ما استطعت، يعني هذا مال الناصب يصبح عند الشيعي أنه لازم أنه يتلف بأي وسيلة من وسائل الإتلاف. المهم أن هذا مال الناصب يصبح حلال للشيعي لأنه قال توه ما استطعت، توه ما استطعت عليه. نعم. أيضا في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رواية أخرى في مسألة مال غير شيعي. طيب تقول هذه الرواية في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي تقول في صفحة 80 يقول أبو عبد الله يعني جعفر الصادق، وأنا أقرأ من الكتب، قال: مال الناصبي وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، يعني بحكم أن المرأة مزوجة. إذا لما يقول كل شيء حلال، كل مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، يعني واحد حصل مال للناصبي كل شيء حلال، معنى هذا إباحة الفوضى وقتل الناس ونهب أموال الناس. إذا إذا كان يجوز أخذ مال الناصب وكل شيء، معناه أن الشيء لا يتورع عن فعل أي شيء محرم في حياته على الإطلاق. نعم.
ده ياخدني لسؤال فضيلة الشيخ خالد، هذه الدموية التي نراها على يد هذه الميليشيات الإرهابية في هذه الدول التي تسيطر عليها إيران أو الموجود فيها الشيعة، أليست كل هذه الجرائم الدموية اللي بيتفاخروا بيها، يعني كان ممكن زمان ما نسمعش عن هذه الجرائم، الآن الشيعة يتفاخروا بهذه الجرائم، بل هم نفسهم اللي بيصوروها بهواتفهم المحمولة، هم نفسهم اللي بيرفعوها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتفخروا بان هم بيقتلوا او ان هم بيحرقوا اهل السنة. هذه الجرائم مأخوذة بالفعل من هذه الروايات؟
هذه الروايات وامثالها كثير هي آمرة بقتل اهل السنة والتنكيل باهل السنة، لانهم يتخذون هذا من باب الردع، من باب الردع لاهل السنة، وان اهل السنة يستحقون هذا وامثاله كثير جدا جدا، يستحقون هذا وامثاله كثير جدا جدا، هذا في كتب الشيعة. نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة جواز النظر إلى عورات الكافرة. هذا في كتب الشيعة الاثنى عشرية، وهذا من المسائل الجديدة يعني في كتب الشيعة حتى الآن، مع يعني وجود الفضائيات في كتبهم نص على أن النظر إلى الكافرات في الفضائيات حتى العاريات لا بأس بذلك، وهذا ممكن نأتي له في حلقة أخرى بإذن الله. تأتي رواية في كتاب الكافي المجلد 5 المجلد 6 صفحة 501، تقول هذه الروايات الشيعية، قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. شوف، النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار، يعني واحد نظر إلى عورة غير مسلمة، يعني لو أنه ذهب إلى نوادي العراة والشواطئ ونظر إلى مرأة، ولهذا هناك فتاوى إن المرأة إذا لم تحترم نفسها، هكذا يعللون، يقول إذا لم تحترم نفسها فلا حرمة لها، يعني إذا هي أصلا هي التي كشفت عن نفسها، ليس المعنى أن الشيعي هو الذي ذهب يكشف عورتها، فهناك قد أباحت للناس النظر إليها. إذا هذه رواية الأولى في كتاب الكافي الكليني، يقول: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. وأيضا يقول: نظر إلى عورة المسلم هو إنما كره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة غير المسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. وهناك رواية أيضا أخرى في كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب، تقول هذه الرواية التي معنا، وهي رواية خطيرة جدا جدا، تقول هذه الرواية أنه يجوز النظر إلى عورة المخالفين. تقول الرواية: قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شيء عليه في الحمام. شوف، لو إن اثنين دخلوا حمام، واحد شيعي والثاني مخالف له ليس شيعيا، فلو نظر الشيعي إلى عورة المخالف، وهذه الرواية أعم من الرواية الأولى، الرواية الأولى قالت غير المسلم،
غير المسلم يعني
قد يقول إن المسلم له حرمة، لكن هذه الرواية عبرت بماذا؟ المخالفين، فإذا كان مخالفا له فلا شيء عليه في الحمام، يعني أن يضط والحمام هو أشد مكانا تكشف فيه العورات بخلاف الشارع وغير ذلك، يعني الحمام هو مكان السباحة الذي يعني يتجرد الإنسان من ملابسه ويتخفف منها. إذا قال: لا بأس أن ينظر الشيعي، قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شيء عليه في الحمام. إذا أنا أنصح نصيحة، كل إنسان سني ومسلم عليه أن ينتبه من الشيعي حتى لا يتكشف عورته، لأن لأن الشيعة عندهم فتاوى بجواز النظر. ولهذا كلمني أحد الفضلاء عن رجل كانت له بنت رجل شيعي وبنته كانت شيعية، وهذه البنت الشيعية تسننت وأصبحت سنية، فلما أصبحت سنية دخلت إلى الحمام تغتسل، فهناك اختلس ملابسها ثم أمرها أن تخرج عارية. ليش؟ قال لأنها انتهكت حرمتها بتسننها، يعني لم تعد لها حرمة لأنها أصبحت من أهل السنة والجماعة. ولهذا هم يرون على أن الشخص إذا كان مخالفا لا حرمة لعورته. نعم، هذه رواية شيعية.
هو مقصود بمخالفا له هنا هم أهل السنة بالتحديد ولا كل من يخالف الشيعة في العقيدة؟
هو كل من يخالف الشيعة في العقيدة، لكن أظهر المخالفين لهم هم أهل السنة والجماعة. أظهر المخالفين لهم في هذا الزمان هم أهل السنة والجماعة، ولكن هي عبرت الرواية بالمخالف بشكل عام. لكن هي هو جاء يعني الموجود الآن والأكثر المخالفين لهم هم أهل السنة والجماعة.
نعم.
في روايات وقحة فيها بيان وجواز أن الرجل يجامع أهله في البيت وهناك من يرى ويسمع. تقول عن أبي عبد الله: في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه. قال: لا بأس، خذها واشرحها وفصلها ولا أستطيع أن أتكلم بعد ذلك.
هي مفسرة نفسها.
خلاص، بعد ذلك لا يستطيع الإنسان أن يقول شيئا بعد هذه الرواية الخبيثة والوقحة والتي تدعو إلى الانحلال الأخلاقي. أيضا جواز التمتع بالمرأة الزانية، جواز التمتع بالمرأة الزانية. هناك روايات شيعية في وسائل الشيعة الحر العام لصفحة 29 تقول، شوف حتى لما بواب يقول باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت، شوف على وقح، وإن أصرت. الحر العام صاحب الكتاب يقول لا بأس بالتمتع بالزانية وإن أصرت. يقول عن زرار قال: سأله عمار، يعني سأل الإمام وأنا عنده، عن الرجل يتمتع يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزوج الآخر فليحصن بابه. إذن هذه الرواية تقول على أنه إذا تمتع بالمرأة الزانية فلا بأس. ولهذا تلاحظ أن الشيعة يذهبون إلى الغرب ويعقدون علاقات مع نساء فاجرات بحجة المتعة، هي المرأة الأخرى الطرف الثاني وهي المرأة الفاجرة لا يهمها شرع ولا دين، همها أن تتمتع. فلما يأتي يقول لها قولي مثلي متعتك بنفسي، تقول مثله. يعني هل يصعب عليها أن تنطق كلمة؟ لا يصعب عليها أن تنطق كلمة لممارسة تستمر ساعة أو ساعتين وتنتهي القضية. إذن الزانيات، هذه فتوى من الشيعة بالتمتع بالزانية. إذا المرأة الطرف الثاني أصلا لا يؤمن بحرمة الزنا، شوف يقول وإن أصرت. إذا كانت المرأة الطرف الثاني لا يؤمن بحرمة الزنا أو يؤمن بحرمته لكن ليس ملتزما بحرمة، بمعنى أنه مستعد أن يفعل الفجور ومصر عليه، إذا معناه على أنه أحد الطرفين ينوي أنه الزواج متعة، والطرف الثاني الذي هو المرأة ستنوي أنه جماع محرم. إذن بهذه الطريقة النساء الشيعة أو رجال الشيعة سيمارسون المتعة مع البغاء ومع الباغيات، وكم من أوروبا يذهبون إلى ممارسته ولا يحتاجون إلى أوروبا لأن عندهم فتوى هذا في بلادهم.
صحيح.
نعم.
طيب، حد العورة عند الشيعة شيخ خالد؟
حد العورة عند الشيعة هناك روايات كثيرة جدا، لكن نحاول أن نأتي بهذه الروايات ونقرأها من كتبهم. هذا في كتاب الكافي الكليني المجلد السادس رواية تقول أن حد العورة هو الإليتان فقط، هو الإليتان فقط. نعم، هذا المجلد السادس من كتاب الكافي الكليني. طيب، حد العورة صفحة 501 يقول عن أبي الحسن الماضي: العورة عورتان، القبل والدبر، فأما الدبر فمستور بالإليتين، فإذا سترت القضيبة والبيضتين فقد سترت العورة. شوف شوف على رواية وقعها يقول الأورة أورة، أما الدبر فمستور ما يحتاج تستر بالميتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة، وكان وأما الدبر فقد سترته الإليتان، وأما القبل فاستره بيدك. انظر إلى هذه الروايات الشيعية ما أوقعها، أليست هذا الحلال الأخلاقي؟ يعني توقع لو 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 حولنا هذه الرواية إلى مشهد واقعي ورأينا شيعيا يمسك بيديه ويغطي أمامه والعورة الأمامية ويقول أما العورة الخلفية فهي مستورة بالإليتين، ماذا يكون المشهد؟ هذا هو دين الشيعة، يقول على أن الدبر فقد سترته الإليتان وأما القبل فستره بيده، هذا في كتاب الكافر الكليلي. إذا أليس هذا انحلال أخلاقي؟ أليس هذا دعوة إلى الفجور؟ أليس هذا دعوة إلى شيء غريب جدا جدا؟ أيضا من الأمور الغريبة في كتب الشيعة الاثنى عشرية على وهو المسألة الخاصة بهم دون غيرهم، مسألة إعارة الجارية وهو إعارة الفرج. يعني توقع لو أن إنسانا زار صديقا له وهذا الصديق عنده جارية، يعني توقع أنت زرت صديق شيعي والصديق هذا عنده ثلاث جواري، بعدين لما ذهبت تنام قال لك خذ هذه الجارية تمتع بها إلى الصباح، ليس زواجا،
تمتع
عارية فقط عارية الصباح ثم ردها إلي. سبحان الله، تقول الرواية عن عبد الكريم عن أبي جعفر قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال نعم له ما أحل منها. هنا يا أخي الحبيب الغالي، النساء لا تحل إلا بطريقتين، الطريقة الأولى الزواج، والزواج أن تكون هذه المرأة حرة. الطريقة الثانية الإماء، والإماء لا بد أن تكون ملكا له، يعني الإماء إذا كان يمارس معها بدون عقد فهذه يشترط أن تكون ملكا له، وأما إذا لم تكن ملكا له فلا بد أن يتزوجها.
نعم.
لكن هذا ليس زواجا أصلا وليست ملكا به، وإنما هو إعارة، يعني يذهب إليه فيعيره الجارية، يقول تمتع بها وخذ راحتك معه ورجعها لا عندنا. أليست هذه دعوة إلى الفجور؟ أيضا مما صوت ما لازال مسموع
على
أخي الحبيب،
صوت مسموع شيخ خالد، والله الواحد بيستغرب الصراحة، يعني كيف هذه الروايات موجودة في المفروض أن هي كتب دينية، يعني المفروض أن أصحاب هذه العقيدة أو أصحاب هذا المذهب أن هم يقرأوا هذه الكتب، حتى المفروض يعني أن هم يتقربوا بها إلى الله، أن هم يعرفوا أمور دينهم، فلما تفتح الكتب للأسف الشديد وتجد هذه الروايات التي تدعو إلى الانحلال وتدعو إلى الانحراف الأخلاقي، فيتأكد على الفور حقيقة هذا الدين.
هو يتقرب إلى الله بالمتعة، ولهذا جعلوا أن ولد المتعة أفضل من الولد الثاني. هذه الانحرافات هي دين عندهم،
صحيح،
هي دين، ولهذا لما نتكلم نحن نراها من وجهة نظر الانحراف ونستحي أن نتكلم بها، لكن الشيعي عندما يتكلم بهذه الأمور هو يراها دينا ويفتخر بها أنها موجودة في مذهبه. أيضا من الانحرافات أيضا أنه لو أن رجلا ذهب يتزوج امرأة قال لا يسأل عنها هل هي مزوجة أم غير مزوجة. تأتي الرواية عن أبي عبد الله قال قلت أي الراوي إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، يعني هذا الرجل تزوج امرأة وشك ممكن مزوجة وممكن غير مزوجة، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، فقال يعني الإمام المعصوم ولما فتشت؟ ليش فتشت؟ ليش تبحث؟ هو يقول الرجل أنا تزوجت امرأة، هذه المرأة شكيت ممكن هذه المرأة مزوجة، قال فبحثت وفتشت طلعت فعلا مزوجة. الإمام ما قال له أحسنت جزاك الله خير أنت رجل أخطأت في البداية حيث لم تسأل، كان المفروض تسأل، قالوا لا أصلا أنت ليش فتشت بعد ذلك؟ لا أنت اذهب وتزوج بدون تفتيش ولا سؤال. رواية أخرى عن أبي عبد الله قال قيل له إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له إن لها زوجا فسألها، يعني الآن واحد تزوج امرأة متعة بعدين سمع في الشارع سمع في البيت أن هذه المرأة التي تمتعت بها عند زوج، الرجل هذا سألها قال أنت متزوجة ولا ما أنت متزوجة؟ أن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله ولما سألها؟ ليش أنت تسألها؟ هذه دعوة للفجور. ولهذا هناك نساء من الشيعة لما يسمعنا بهذه الرواية وهن متزوجات وهن لسنا متقيات لله ويمارسن الفاحشة فإنهن يذهبن يتمتعن ويعقد الرجل معهن متعة وهن مزوجات وهو مطلوب من قبل الإمام لا يسأل بل بمجرد ما يرى شكلها وتعجبه يعقد عليها عقد متعة ساعة ساعتين ويروح لا يسأل. أليس هذا دعوة للفجور؟
وبعد كل هذا للأسف الشديد يعني يطالب البعض بضرورة التقارب بين المذاهب وبين الأديان بعد كل هذه الروايات وكل هذا الانحلال والانحراف الأخلاقي يدعون البعض إلى التقارب مع هؤلاء. وصلنا إلى الختام، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة التي تشرفنا دائما بها.
شكرا جزيلا لك.
كما أشكركم مشاهدينا الكرام، بإذن الله تعالى سألتقي مع حضراتكم بعد ساعة وحلقة جديدة من برنامج منبر صفة، فتابعونا.